بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم
شرح الآج الرمية في النحو
لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله.
فمع الشريط السابع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحياناً أنا أطرح سؤال وأقصد أنه لا يجاب عليه، أقصد أنه لا أجيب عليه أنا ولا يجيب عليه أحد من الحاضرين، وهذه طريقة. استعمل ذهنك وابحث، يعني ما يلزم أن يكون كل سؤال له جواب، ما يلزم أبدا. والأخوان يبغوا كل شيء جاهز، أبدا شيء جاهز من غير مركب، جاهز ما يصير. طالب عليه كفل من التعلم. يقول: إذا تعارض واجبان مثل شخص يقرأ القرآن وعطس أحد الحاضرين فحمد الله يشمت، مثل هذا يشمت ثم يعود إلى قراءته. يقول: ما معنى لا هجر فوق ثلاث، وهل هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يحل لمؤمن أو لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا حديث، أن يهجر أخاه يعني المسلم فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فوق ثلاث لا يجوز إلا إذا كان الهجر للدين، الهجر للدين أو الهجر للتأديب، تأديب الولد أو الزوجة أو ما أشبه ذلك، يجوز فوق ثلاث. أما هجر المسلم من أجل الدنيا لا يجوز فوق ثلاث، أبيح الثلاث فما دون، لأن النفس لها حظ. يعني لو كلف الناس أن لا يهجروا البتة لكان هذا ما يشق عليه، هذا قد لا يطيقه كثير من الناس، ولذا رخص بالثلاث لتنال النفس حظها من شيء من هذا وتعود إلى رشدها، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل.
هذه هي المنصوبات. لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من المرفوعات لأنها العمد، وما يتبع هذه المرفوعات مما هو مشترك بينها وبين غيرها أردف ذلك بالمنصوبات. المنصوبات منها ما يقوم مقام العمدة، هي في الجملة فضلات وليست عمد، فضلات وليست عمد، تتم الجمل بدونها، لكن منها ما يقوم مقام العمد كنائب الفاعل، ولذا وليت المنصوبات المرفوعات وقدمت على المجرورات، قدمت على المجرورات لأن العامل في المنصوبات أفعال غالبا، والعامل في المجرورات حروف، فقدمت من هذه الحيثية. المنصوبات نستطيع أن نقول المفتوحات بدل المنصوبات. لماذا؟ نعم، لماذا نقول؟ نعم، لأن النصب علامة إعراب والفتح علامة بناء، علامة بناء، علامة البناء لا يعتد بها. نعم، لأن البناء الفتح يدخل على المرفوع ويدخل على المنصوب ويدخل على المجرور ما دام علامة بناء. نعم، الاسم المبني على الفتح نعم قد يكون فاعل وقد يكون مفعول، نعم وقد يكون مجرورا، إذا قلت ضربت التاء مفتوحة ولا منصوبة؟ مفتوح مبني على الفتح، مفتوحة لأنها مبني على الفتح، لا تقول منصوبة. المقصود أن المنصوبات هي التي تلي المرفوعات، والنصب يلي الرفع باعتبار أن المرفوعات هي العمد والمنصوبات هي التي تليها في المرتبة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على سبيل الإجمال أن المنصوبات 15، ذكرها إجمالاً 15. وفائدة ذكر الرقم لكي يطبق عليها التفصيل، الرقم الإجمالي 15 ثم فصلها على سبيل اللف، ثم بعد ذلك النشر، إجمال الرقم 15 ثم عددها على سبيل اللف ثم نشرها بعد ذلك. هذا الرقم 15 يعني لو قال المنصوبات المفعول به وكذا 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 إلى أن انتهى، لكن ذكر الرقم يعين من يريد الحفظ. نعم، إذا نقل 15 ثم حفظت بدأت تعدد، نقص واحد لا بتراجع، لكن لو ما قال 15 ممكن ما تراجع، يضيع عليك بعض الأشياء ولا تراجع. هذه فائدة ذكر العدد الإجمالي، يعين الحافظ، فإذا حفظ وعدد ما حفظه إن كان مطابقا للعدد الإجمالي 15 15. نعم، بها ونعمة عرف أنه ضبط حفظه، حفظه مضبوط. لكن إذا قلت نعم أو زادت عرف أن حفظه فيه شيء، إما أن يكون نقص منها أو زاد منها ما ليس منها. فنأتي إلى ما ذكره على سبيل اللف، 15 المفعول به هذا الأول، والثاني المصدر، ظرف الزمان، ظرف المكان، الحال، التمييز، المستثنى، اسم لا، المنادى، المفعول لأجله، المفعول معه، خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، والتابع. كم صارت؟ 14. الآن اللي يحفظ عدن يقرأ 14 لابد أن يرجع إلى الكتاب يشوف اشترك. نعم، الآن التفصيل هذا العدد سردها وتعيينها هل يطابق العدد الإجمالي؟ هل نقول إن نعد التواب على 4؟ نعم، سير كم؟ سير 17، سير 17 تزيد لو عدينا التواب على 4، وإن عددناها 1 قلنا التابع 1 صارت 14. كيف؟ ها؟ عدها مضبوط. كم؟ 14. يعني هل سقط منها شيء؟ أو أن المؤلف ذكرها هكذا؟ نعم، المنادى عد منها المنادى، منادى في بعض أحواله أو محله النصب باستمرار، المنادى هو منصوب باستمرار، يعني محله النصب سواء نصب لفظه فيما إذا كان مضافا أو بني على الضم في محل النصب. المقصود أنه من المنصوبات يا رجل المنادى، من صور المنادى، من صور المنادى داخلة في هذا، ها؟ ظرف الزمان وظرف المكان لو جعلهما واحد هم مفرقين. نقول لو جعلهما واحد ينقص العدد، إيه لا، نبي نجمع، نبي نظم علشان تصير التواب 4 بدل ما يبقى واحد. لا بد أن لائم، إما أن نقول أن المؤلف ترك شيء، نعم، إما أن نقول ترك واحد، أو نحتاج إلى ضم بعض الأقسام بعض الأنواع، نعم، ثم بعد ذلك نأتي إلى التوابع نرجع كل واحد واحد. لكن طريقته في المرفوعات جعل التوابع واحد، جعل التوابع واحد، فليجعل التوابع هنا واحد. إذن لا بد أن نقول أنه ترك واحد. كيف؟ يترك واحد ثم يقول 15، لا لا، ولو أراد المنتهين قال 15 منها كذا وكذا عد 5، ما عد 14 ويترك واحد، هو المصدر، هو المصدر. نعم، المنصوب على الزخاف، يلا خيره. نعم. مفعول ظن وأخوات. على كل حال الشراء كل أدلى بدلى، منهم من قال المنصوب على نزع الخافض، ومنهم من قال مفعول ظن، ترك مفعول ظن وأخواتها، وكأن مفعول ظن أقرب لأن المنصوب على نزع الخافض خلاف الأصل. لا، هو يشرح لك المبتدأ والخبر والعوامل المؤثرة في المبتدأ والخبر، كان وأخواتي وأن وأخواتي وظن وأخواتي، هذا عامل مؤثر في المبتدأ والخبر. نأتي إلى الأمثلة أو نترك الأمثلة، كل مثال في بابه، كل مثال في بابه. طيب، المقصود أن عرفنا أن لماذا يذكرون العدد إجمالا، يعني رقم 15 هذا مفيد جدا، يعني إذا قال آية المنافق 3، نعم آية المنافق 3 متعدد، إذا جمعت الحديث وجدتها 4 أو 5، نعم لا بد أن يكون لديك عناية بهذا الرقم الذي جاء عن المعصوم وما جاء عنه في أحاديث أخرى، بحيث إذا قارنت بين الرقم الإجمالي والمفردات، نعم وحصل عندك إشكال، نعم حصل عندك إشكال بين الرقم الإجمالي وما تحته، وعانيت من حيث الربط بين الإجمالي والتفصيلي، تضبط العدد بهذه الطريقة. ولا يقال مثل ما قال لم يتكلم في المهدي إلا 3 هذا في هذا حصر النظر، لا لأنه ثبت أنه تكلم أكثر من 3، لا هو في أول الأمر ما عنده خبر من هذه 3 ثم زيد على ذلك في النظر. فالطالب يعنى بهذه الأرقام، يطبق عليها التفصيل، نعم لما يقول مثلا إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، ويتركها بدون عدد، يعني هذا عبث؟ هذا تضيع للمسلم؟ لا، هذا شحذ لهمة المسلم أن يتتبع هذه الأسماء من مظانها ويبحث عنها، نعم ويحصيها كما جاء في الحديث ليثاب على ذلك. فأهل العلم سلكوا هذه الطريقة في على سبيل الذكر الإجمالي للرقم، ثم اللف ذكرها تفصيلا، ثم النشر. والآن ذكرها إجمالا 15 وعددها 14 وأسقط 1، وهو إما أن يكون منصوب ظن أو يكون المنصوب على نزع الخافض. الأول من هذه المنصوبات المفعول به، المفعول به لأنه أكثرها تداولا، يعني فعل فاعل مفعول، هذه جمل كثيرة جدا، الجمل الكثيرة جدا لا سيما الأفعال المتعدية، نعم الأفعال المتعدية فالمفعول به أكثرها تداولا، لأن الفعل الذي هو أصل المادة المصدر، نعم الضرب مثلا، المادة الضرب الذي هو المصدر، يتفرع منها الفعل ضرب، يتفرع منها الفاعل اللي هو الضارب، يتفرع منها الثالث المضروب، وكل هذه الثلاثة مأخوذة من الأصل، أصل الكلمة، أصل المادة الذي هو المصدر. قد يقول قائل لماذا لا يقدم المصدر الذي هو أصل المادة، ليش ما قدمنا المصدر الذي هو المفعول المطلق؟ لماذا؟ الأصل أن يتقدم هذا، لأنه مفعول على اسمه مطلق غير مقيد بحرف، لا مفعول به ولا مفعول فيه ولا مفعول معه، نعم لكن ما هو بالأصل أن يكون الشيء المطلق من جميع المتعلقات، هو الأصل أن أقول أصل المادة الضرب، هذا المفعول المطلق، هذا هو المصدر، لماذا لم يبدأ به؟ نعم بالنسبة للمفعول به، لكن لنعلم أن الكوفيين عندهم أصل المادة إيش؟ الفعل، بينما البصريين عندهم أصل المادة المصدر. المؤلف ابن أجرم هذا جار على طريقة الكوفيين، جار على طريقة الكوفيين، ولذلك يعبر بالخفض ما يعبر بالجار الذي هي طريقة الكوفيين. فإذا لاحظنا هذه المقدمة وذكرناها في أول درس وثاني درس، نعم الأصل أن يبدأ بالمصدر لأنه أصل المادة قبل المفعول به، لكن هو نظر إليها من ناحية. أولاً الكوفيين يجعلون الأصل الفعل، والفعل يتطلب فاعل ويتطلب من وقع عليه هذا الفعل الذي هو المفعول. نعم، ظاهر من الظاهر، فلذلك قدم المفعول به. وأيضاً يكثر وقوعه، يكثر وقوعه، فالفعل المتعدي له فاعل، وله كل فعل متعدي له فاعل وله مفعول. الضرب له ضارب وله أيضا مضروب، لا بد أن يقع الضرب على شيء. تقول ضرب زيد، إيش من ضرب؟ نعم، ضرب زيد، إيش ضرب؟ نعم، ترى مسألة علة الكسر مع الانكسار غيره. نعم، هم عندهم الكسر لا بد له من كاسر، ما يمكن تأتي إلى مادة منكسر لا بد لها من كاسر. نعم، يمكن تنكسر بنفسها؟ ها، الكسر مع الانكسار مع الكاسر مع، لا بد. يعني لو جاء شخص تقول شخص مضروب مثلا، ضرب طفل مضروب يبكي مضروب، جاء إلى أبيه يبكي يريد أن ينصره، هل يمكن أن يقول له أبوه ما في حد ضربك؟ يمكن أن يصدر فعل من غير فاعل؟ نعم، ولذلك هذا العالم، هذا العالم المخلوق لا بد له من خالق، لا بد له من خالق. يعني لو جاء شخص يبكي يقول ضرب أنا ضربت، يقول له أبوه ما ضربك أحد، ما هو صحيح. هذا العالم الذي خلق لا بد له من خالق. على كل حال يهمنا من المسألة الآن المفعول به، المفعول به، المفعول به، وهو إما ظاهر وإما مضمر. نعم.
باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل.
الاسم المنصوب الذي يقع به، يقع به ولا عليه؟ ايش عندكم؟ ايش عندك الان الموجود في الكتاب؟ ايش عندك عليه؟ لا لا لا، به به عليه. اقول تصرفات الطابعين ما علينا منها، لكن الكتاب به، ما علينا من محي الدين ولا غيره، ما علينا من التصرف، الكتاب به الذي يقع به. وهذا يحتاج إلى تأويل، تصرفات الطابعين ما لنا دعوة. وبالفعل المفعول، المفعول الذي يقع عليه فعل الفاعل، وإن قلت به ماشي. نعم، هو يلزم على، على إيش معناها؟ إيش ما هي بالأصل في على للاستعلال؟ يعني وقع عليه من فوق أو به، واحد يعني، ليست عليه بأولى من به أو به أولى من. فكوننا نصح على ما درج عندنا ما يصير، تصرف في كتب الناس. فالذي في الكتاب به، ويقول المؤلف هو الاسم المنصوب، الاسم المنصوب، دعنا على كلمة كلمة، الاسم المنصوب. النصب إيش؟ هل هو من حد المفعول أو حكمه؟ هو حكمه. وهل إدخال الحكم في الحد مقبول ولا مردود؟ مرارا مر بنا هذا، مردود، لأن الحكم فرع عن التصور. الآن ما بعد تصورناه علشان نحكم عليه، ها؟ بعد التصور كيف تتصور؟ أنا ما تصورت الشيء من أجل تحكم عليه. الاسم المنصوب يعني حكمنا عليه. نعم، فهذا حكم، والحكم بعد التصور لا بد أن يكون بعد نهاية التعريف. المفعول به كذا وحكمه النصب، المبتدأ كذا وحكمه الرفع، لكنهم جروا على هذا. وإن كان الأصل عند المناطق أنه لا يذكر الحكم بالحد، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام بالحدود، وكلامهم صحيح، لأن الحكم فرع عن التصور، والتصور لا يكون إلا بعد نهاية الحد الذي به يقع التصور. وين؟ ابن مالك رحمه الله تعالى يقول: وكونه أصلا لهذين انتخب، يعني المصدر على طريقة البصري. نعم، لا لا، البصري المصدر. وكونه أصلا لهذين، أصل لهذين اللي هو الفعل والمشتق، المصدر كونه أصلا لهذين انتخب، يعني رجح. الاسم المنصوب، الاسم المنصوب الذي يقع به، وإن شئت فقل عليه فعل الفاعل، يعني الضرب ضرب زيد عمرو فعل الفاعل الذي هو الضرب وقع من زيد على عمرو، وإن شئت فقل وقع بعمرو. ومر بنا مثال سابقا، خلق الله السماوات، خلق الله السماوات، خلق فعل لفظ الجلالة فاعل، والسماوات مفعول إيش إجماعا؟ ها الجلالة مفعول به غيره، نعم مفعول مطلق، نعم قولا واحدا ما في خلاف، نعم. الآن الخلق وقع على السماوات أو بالسماوات، لأن الأصل أن الفعل يقع على موجود ليكون مفعولا به، هذا ما هو موجود معدوم، صار مفعول به ولا مفعول مطلق؟ على كل حال مثل ما قالوا الأخوان المسألة خلافية، وابن هشام في مغني اللبيب انتصر لكونه مفعول مطلق لا مفعول به، ومعه أئمة من أئمة النحو. نعم مفعول في فعل وفاعل مفعول، صح مفعول، لكن عليه وبه هو. أنت إذا أردت أن تورد أو تجعل بدل المفعول صيغة اسم المفعول مشى، السماوات مخلوقة، إذن صيغتها، نعم صيغتها صيغة مفعول، تقول السماوات مخلوقة إذن مفعولة. لكن إذا نظرت إلى ضرب زيد عمرو، ضرب زيد عمرو، عمرو هذا موجود وقت الضرب لما هو موجود؟ موجود موجود. خلق الله السماوات، السماوات موجودة وقت الخلق أو غير موجودة؟ غير موجودة، كيف تصير مفعولة؟ كيف وقع عليها في الفاعل؟ واضح؟ عقل يعقل عقلا ومعقولا، عقل يعقل عقلا ومعقولا، عقل الفعل الماضي ويعقل المضارع، وعقلا المصدر، معقولا ها خلاف، هل هي مصدر ولا اسم مفعول؟ ها قيل مصدر، هذا القول الاول في المسألة انها المصدر مثل عقل، نعم شوف كيف جاء، شوف يعني اذا قلت هذا كتب، هذه كتب المنقول وهذه كتب المعقول، الا يعني ان هذه كتب النقل وهذه كتب العقل؟ اذا مصادر مثله، نعم سيبويه ينكر ان يكون مثل هذا مصدر ابدا، يقول هذا اسم مفعول من تعريف، لان زينه وزينه اسم المفعول، بس احنا ما نجزم بما درجنا عليه ونترك الاقوال الاخرى. شلون تصلح؟ طيب يا اخي القواعد، القواعد منها الكليه ومنها الاغلبيه، قواعد منها الكليه اذا لم يحفظ ما يخالفها فهي كليه، اذا حفظ ما يخالفها فهي قاعده اغلبيه، والعلوم كلها فيها قواعد كليه وفيها قواعد اغلبيه. أيوه. أي مسألة، كم مسألة؟ عند من يقول مفعول به باعتبار أن السماوات مخلوقة والمخلوق زينته زينة اسم المفعول انتهى الإشكال، والذي يقول لا مصدر مفعول مطلق يقول أنها ما كانت موجودة ليقع عليها فعل، نعم ما كانت موجودة ليقع عليها فعل الفاعل. والله ما ادري احنا نشرح للمبتدئين ولا للمنتهين، ها واضح شلون من حيث المعنى؟ نعم، لكن هم عندهم الوزن له اعتباره، الوزن له اعتباره، فمثلا عندهم اذا قلت لفظ الجلاله الله مشتق ولا جامد؟ نعم الاكثر على المشتق، منهم يقول جامد، لماذا؟ لأن أصلا المشتق مأخوذ من مصدر، هل في مصدر قبل الله جل وعلا يؤخذ منه؟ ما في، لكن زينته زينة المشتق، زينته زينة المشتق، فهو من المشتقات بهذا الاعتبار. نعم.
نحو ضربت زيداً وركبت الفرس.
ضربت زيداً وركبت الفرس، ضربت زيداً إعرابها ضربت فعل فاعل، وزيداً مفعول به منصوب علامة نصبه فتح. ركبت الفرس، ركبت الفرس إعرابها طيب مفعول به الفرس منصوب. لماذا جاء بهذين المثالين؟ نعم، هو للمفعول به الظاهر ما يكفي واحد، جاء بمثالين ما استوعب كل الظواهر، نعم، ولا اقتصر على واحد. نعم، لما يعقل ولما لا يعقل. طيب، وأيضا انظروا الفوارق، المعرف بأل والعلم، المنون وغير المنون، تجد فروقكم كل باب ممكن تجي هنا. نعم نعم.
وهو قسمان، ظاهر ومضمر.
ظاهر ومضمر، فالظاهر الفاء الفصيح. نعم.
فالظاهر ما تقدم ذكره،
ما تقدم ذكره يعني بالمثال، ما تقدم ذكره بالمثال، ضربت زيدا وركبت الفرس. نعم.
والمضمر قسمان، متصل ومنفصل.
المضمر قسمان، متصل ومنفصل، متصل ومنفصل. المتصل،
فالمتصل 12
لا يتقدم على عامله المتصل، ولا يقع بعد إلا في حال الاختيار، هذا الضابط. المنفصل يتقدم على عامله ويقع بعد إلا. طيب، المستتر من قبيل المتصل ولا المنفصل؟ يمكن يتقدم على عامله ويقع بعد إلا، ها بالحد يعني تعريف المتصل والمنفصل، كيف منفصل؟ المستتر، أنا أريد المستتر، هل ينطبق عليه تعريف المتصل أو المنفصل؟ كلام في المستتر، الضمير المستتر، تقدر تقدمه على عامله؟ تقدر تضعه بعد إلا؟ لا، صار ضمير بارز، ما صار مستتر. إذا أبرزته صار بارز، لكن وقت استتاره. أيوة، إحنا عندنا ضوابط تفرق بين المنفصل وبين المتصل. يتقدم على عامله إذن هو منفصل، ما يتقدم إذن هو متصل، هذا الضابط عندنا. ولذلك إذا عطفت على الضمير المتصل، ضمير الرفع المتصل، نعم، إذا عطفت عليه لا بد أن تفصل بالضمير المنفصل. إذا عطفت على الضمير المستتر تفصل ولا ما تفصل؟ تفصل، لأن المستتر بحكم المتصل عنده، لأن المستتر بحكم المتصل عنده. نعم.
فالمتصل 12
12 لأن عندك الضمائر المتكلم والمخاطب والغائب، 3 متكلم ومخاطب وغائب، عرفنا سبب تقديمهم المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب، هذا مر بنا فيما سبق. المتصل ولذلك لا يتقدم على عامله ولا يقع بعد إلا، ولا يعطف عليه إذا كان مرفوعا إلا بفاصلة. نعم. فضمير المتكلم إما أن يكون منفردا بنفسه أو يكون معه غيره، والمتكلم له 5 حالات: المفرد، المفردة، المثنى، جمع الإناث، جمع الذكور. ومثله عندنا الآن 12، عندنا 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب. وقل مثل هذا في المنفصل، قل مثل هذا في المنفصل. نعم.
نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن.
12 ضربني المتكلم وحده، ضربنا المتكلم معه غيره أو المعظم نفسه أو من يريد تأكيد الفعل. نعم، عرفنا مرارا، تقدم بنا مرارا أن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، ونقلنا هذا من صحيح البخاري في تفسير سورة إنا أنزلناه من الصحيح، ضربني وضربنا، هذا متكلم، ضربك المخاطب المذكر المفرد، ضربك المخاطبة المؤنثة المفردة، ضربكما للمخاطب المثنى مطلقا للمذكر المؤنث، ضربكم للمخاطب لجمع المخاطبين، وضربكن لجمع المخاطبات. وقل مثل هذا في ضمائر الغيبة، ضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، خمسة أيضا. إذن مجموع الضمائر المتصلة كم؟ نعم، 12. طيب البعدة،
والمنفصل 12
كذلك مثل. نعم،
نحو قولك إياي وإيانا وإياك،
إياي ضرب وإيانا ضرب، فالمنفصل يتقدم على عامله والمتصل لا يجوز أن يتقدم على عامله، هذا المتكلم بمفرده، نعم، والمتكلم معه غيره. وإياك ضرب وإياك ضرب وإياكما ضرب وإياكم ضرب وإياهن ضرب. نعم، على ما تقدم. نعم،
وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن،
12 و 12. نعم، في شيء؟ نعم، إيه قد يتقدم شمه إلا إذا خشي اللبس. ما تقول ضرب موسى عيسى؟ ضرب موسى عيسى يمكن، لكن ما تدري يوم الفاعل من المفعول. لا، إذا لابد أن يكون المتقدم هو الفاعل، فإذا خشي اللبس لا يجوز تأخير المفعول. إذا اشتمل الفاعل على ضمير يعود إلى المفعول وجب تقديم المفعول لئلا يعود الضمير على متأخر لفظ ورفع، لكن إذا وجد قرينة تدل على المراد. نعم، إذا قلت أرضعت الصغرى الكبرى، هل يمكن أن تقول أن الصغرى هي الفاعل؟ نعم، ما يمكن، يجوز تقدم الفاعل أو المفعول هنا، لأن هنا قرينة أكل موسى الكماثرة، يمكن يكون موسى هو المأكول، إذا وجد قرينة تدل على المراد لا بأس، إذا انتفى اللبس لا بأس، أما إذا وجد اللبس فلا بد أن يتقدم الفاعل على المفعول. نعم، إذا قلت أكل طعامكم الأبرار هذه تزكية. نعم، هذه تزكية، وإذا قلت أكل طعامكم الأبرار هذا دعاء لهم لا يأكل طعامهم إلا تقي. نعم، العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، ها، في تفسير سورة إنا أنزلناه من كتاب التفسير من صحيح البخاري. في إشكال بالدرس ولا ما في إشكال؟ درس النحو في إشكال ولا أحتاج سؤال ولا ما في؟ نعم، أكلت خبزا، التمييز بيجع على فلح، مفعول به واضح، لكن قل كيف تفرق بين المفعول به وبين المفعول المطلق مثل خلق الله السماوات، وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث في باب المصدر. شلون؟ من التركيب اللغوي ما في إشكال، ما في إشكال، لأن الطعام أكلهم حار، حار. نعم، تركيب عرفي، هذا تركيب عرفي ماشي، لكن إذا قال أكلهم حار لا بأس. يقول كيف يعالج، كيف يعالج الإنسان نفسه من هذه الأمراض، حسد وغيرها، لتملأ قلبه خصوصا من ينتسب للدعوة والدعاة ويصرخ بالإخلاص في العمل وجلب المشايخ وربما خريج كلية شرعية. على كل حال قد يكون من الدعاة وقد ينتسب إلى العلم وإلى طلبه ويتصف بهذه الصفات ببعض الأمراض القلبية، لكن عليه معالجتها بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وبما كتبه أهل التحقيق من العلماء كابن القيم وغيره. يقول: مالكت على بنت عمي وكان المهر المطلوب 15,000، وبعد أن كتبنا العقد أتت أم المخطوبة وطلبت زيادة المهر 10,000، هل أنا ملزم على أن أسجل هذا المبلغ العقدي أم لا، علما بأنني دفعت باقي المبلغ دون أن أكتبه فيه؟ ليس لها أن تطلب بعد العقد، ليس لأحد أن يطلب، وما يزاد بعد العقد فهو فضل من الزوج بعد القبول، وقبول الصداق المتفق عليه لا تجوز الزيادة عليه إلا برضاء الزوج، كما أنه لا يجوز النقص منه إلا برضا الزوجة.
هذا يقول: ما حكم أكل لحم الميت يعني من المسلمين للضرورة، وما صحة نسبة القول للإمام أحمد أنه لا يجوز، ويستدل بحديث كسر عظم الميت كسره حيا وذبح الميت كذبحه حيا؟ لا شك أن المسلم محترم حيا وميتا، وكسر عظمه ميتا ككسره عظمه حيا، له من الحرمة والحقوق ما لا ينتهي بالموت. مسألة الأكل من لحمه للضرورة لبقاء حياة المسلم الحي هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وأكل لحم الميتة للضرورة جاءت النصوص القطعية في جوازها من غير الآدمي لا سيما المسلم، فما يؤكل لحمه إذا ذكي يأكله المضطر إذا مات، وأكل لحم المسلم مسألة خلافية بين أهل العلم. وعلى كل حال المسألة عظيمة، الإمام أحمد مثل ما سمعتم لا يجيز ذلك، لأنه لو قدر أنه اضطر لأكل واحد من أولاده مثلا هل يسوغ له ذلك أو يموت؟ مسألة مفترضة في عائلة أصابهم من الجوع الشديد ما يتوقع أن يقضي على العائلة كلها، هل نقول للأب أن يأكل من هؤلاء الأولاد لبقاء حياته ولهم وهم في حكم الأموات؟ لا يجوز ذلك بحال، لا يجوز ذلك بحال. ومثل لو أكره على أن يقتل مسلم أجبر، ما قتل مسلم قتل، نقول يقتل ولا يقتل مسلم. يقول: لو كان الحديث ضعيفا هل نوقف هذا الحديث عند الصحابي راوي الحديث أم لا؟ يعني إذا كان الحديث المرفوع ضعيف هل نقول إنه إلى الصحابي ثابت؟ ما يلزم، هذا ليس بصحيح، لأن الضعف سببه ضعف في الرواة أو إسقاط في السند أو نكارة في المتن وعلة، فإذا لم يثبت مرفوعا لا يمكن أن يثبت موقوفا. إذا كانت العلة في سنده أو في متنه ضعف سواء كان مرفوعا أو موقوفا، مخالفة، توجد مخالفة، وجود مخالفة أو تفرد من لا يحتمل تفرد. يقول: أخذت فلوس من البنك حوالي 37,000 حسب زيادة 10,000، هل هي ربا؟ إذا كنت أخذت فلوس دراهم بدراهم أكثر منها هذا عين الربا، هذا عين الربا. يقول: فوق ذلك كنت عسكري وفصلت، ماذا أسوي؟ أسدد؟ نعم سدد، يلزمك أن تسدد المبلغ الذي أخذت دون زيادة، لأن البنك ليس له إلا رأس المال. يقول: ما يقع من تساهل كثير من الناس، بل ومن من ينتسب للعلم التهاون في إيش؟ في التصوير، ظاهر في التصوير للأطفال وفي الدمى اللي هي لعب الأطفال، يسمونها لعب أطفال، كان مباح وقد كثر استعماله، وكأنه مباح وقد كثر استعماله، فإن في هذه الصيفية فيها. على كل حال التصوير بجميع تصوير ذوات الأرواح بجميع أشكاله وآلاته داخل في النصوص. الدمى التي يسمونها لعب أطفال وينزلونها على النصوص الواردة في لعب البنات اللواتي يتمرنن على هذه الصور، أقول ليست هي المرادة في النصوص، لأن هذه الصور صورت بدقة وعظمت فيها المضاهات، فهي إلى الصورة ذات الظل المجمع على تحريمها أقرب. تصور صورة تصويرها دقيق مجسمة، إن أضجعت بكت، إن أجلست ضحكت، إن وقفت وصفق لها غنت ورقصت. هل هذه لعب الأطفال التي كانت تمرن عليها البنات في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته؟ كتب شروح الحديث بيّنت المراد بهذه اللعب، وأنها وساد كبير في رأسه وساد صغير، هذه اللعب التي تمرن عليها. أما اللعب الموجودة الآن تدور بيدها مكبر الصوت وتغني، هذه لعب الأطفال التي في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ لا، هذه هي المضاهات بعينها. لعبة إذا أضجعت أغمضت عينيها ونامت، إذا أجلست ضحكت. لعبة تأخذ من الآلات التي أمامها بيدها وتلعب بها كأنها آدم، هذه عين المضاهات، فلا تدخل في النصوص المبيحة. وأما التصوير سواء كان بالآلة، آلة التصوير أو تصوير ما يسمى الفيديو أو غيره، كله تصوير.
هذا يسأل يقول: ما حكم ظهور النساء في الفضائيات بالحجاب دون تغطية الوجه؟ دون تغطية الوجه، قل لا أدري ما الحجاب إذا كان الوجه مكشوف، إذا كان الوجه مكشوفا فلا أعرف معنى للحجاب. وتغطية الوجه لا شك أن الخلاف موجود فيها بين أهل العلم، لكنهم يجمعون كلهم على أنه في زمن الفتنة يجب تغطية جميع بدن المرأة إذا وجدت الفتنة، ولا أعظم من الافتتان بالمرأة التي يراها الناس كلهم. يعني إذا كانت الفتنة متوقعة في امرأة يراها بعض الأشخاص في سوق أو في أثناء خروجها من المسجد أو دخولها إليه، فلا أعظم من الفتنة في المرأة اللي يراها الناس كلهم. هذه إن سلمت من قوم لن تسلم من آخرين، ولو كانت غير متزينة ولا متجملة، ولو كانت غير جميلة، ولو كانت غير جميلة لن تعدم من يفتن بها إذا ظهرت للناس كلهم. فهذه الفتنة محققة، والأمر بتغطية الوجه واجب إجماعا في مثل هذه الصورة إذا وجدت الفتنة. دون تغطية الوجه للدعوة والإرشاد، أما الدعوة والإرشاد ففي عهد الصحابة لا يعرف من النساء إلا في باب الرواية فقط ومن وراء حجاب، والدعوة من مهام الرجال وليست من مهام النساء. نعم، على المرأة إذا رأت منكر بين النساء أن تنكر، لأنها مطالبة بالإنكار، إذا وجدت مخالفة عندها علم تبين، لكن هذا العمل إناطته وتكليفه بالرجال كغيره من الأعمال العامة. الأمر والنهي في الأصل الذي يكلف به الرجال ولو كان المأمور من النساء. الحديث الصحيح: أغدوا يا أنيس إلى امرأتها، ما قال اذهبي يا فلانة أو يا فلانة، إلى امرأة هذا، والمنكر عليها امرأة. أغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهذه الأعمال العامة تناط بالرجال فقط، ولا يمنع أن يكون امرأة عندها علم تبين، يعني على المستوى الذي لا يفتن الناس به. وإذا وجدت الفتنة بين النساء أنفسهم وفي هذا المجال على وجه الخصوص، وقد جاء أكثر من سؤال من بعض الداعيات أنه وجد من يفتتن بهن من النساء، فماذا تصنع؟ وجهت إلى أنها تترك هذا، تترك الدعوة، تقتصر على بيتها وذويها فقط. فكيف بالرجال الأجانب بما فيهم أهل الفسق والفجور؟ ولا شك أن مثل هذا القول من الاستدراج، شيئا فشيئا إلى أن يصل الأمر إلى أن تنسلخ النساء كما هو مجرب وكما هو واقع في البلدان المجاورة. يقول: هل حقا أن 90% من المسلمين اليوم يرون الحجاب دون تغطية الوجه؟ إن كان يحكي الواقع 90% من المليار ممكن، كان يحكي واقع المسلمين الذي فيه غالب أحواله لا يحكي الإسلام فهذا ممكن، إن كانت النسبة إلى المليار نعم جل بلاد المسلمين لا يغطون الوجه، لكن إذا نظرناها ونسبناها إلى أقوال أهل العلم فليست النسبة صحيحة، ليست النسبة صحيحة. وذكرنا سابقا أن الفتنة إذا وجدت أجمع أهل العلم على تغطية الوجه. أنا ما أدري ما معنى قول عائشة رضي الله عنها فإذا حاذين الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهه، أنا ما أدري كيف يفهم مثل هذا النص. وفي حديث الإف كان يعرفها قبل الحجاب، لولا أن تغطية الوجه من الحجاب لكان قبل الحجاب وبعدها الأمر سوى، ما تختلف معرفته بها. هنا يقول صدق الرسول عليه الصلاة والسلام نحن في زمن فتن تدع الحليم حيران. على كل حال هذا الكلام هو الواقع اليوم، تجد من أهل العلم من ينتسب إلى العلم من يفتي بأقوال لا يحسب لها حساب، والدين له سياسة، سياسة تسمى السياسة الشرعية، وباب درء المفاسد وسد الذرائع أمر مقرر عند أهل العلم، فضلا عن أن يكون العمل في بذاته محرما. المقصود عنا على من يفتي الناس عليه يتقي الله جل وعلا ولا يقدم على فتوى، يعني يفتي شخص يفتي نفسه ويفتي أهله ويفتي شخص بعينه لحالة أو لظرف أو لكذا، يختلف هذا عن إفتاء عامة الناس. كونه يفتي أشخاص أو شخص هذا يختلف، الفتوى لها سياسة، والفتوى من أخطر الأبواب، لا يجوز لمن ليس بأهل الفتوى لا يجوز كفء إلا أن يتصدى. فإذا تأهل فعليه أن يتقي الله جل وعلا، وقد كان السلف يتدافعون الفتية حتى يأتي الرجل إلى البلد لا يجد من يفتيه إلا بشق الأنفس، لأن هذا الباب أمره عظيم وشأنه خطير، لأن المفتي يوقع عن الله جل وعلا، إذا قال هذا الحكم الشرعي معناه أن الله قال هذا الكلام، أن الله قال هذا الحكم، هذا حكم الله. وذكرنا مرارا وفي مناسبات أن من يفتي بغير علم يدخل دخولا أوليا في قول الله جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، لأن الفتوى بغير علم قول على الله كذب، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وجاء في الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. على كل حال حتى من عنده علم وتعين عليه قول الفتوى وكلف بهذا الأمر أو تأهل لذلك وصار التكليف شرعي نعم عليه يتقي الله جل وعلا. وعلى كل حال الورع لا بد منه، شرط مهم بالنسبة للفتوى عند أهل العلم، وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع، لأن الذي ليس عنده ورع لا يؤمن على الفتوى، لا يؤمن على الفتوى إذا لم يكن لديه ورع يكفه عن الشبهات فضلا عن الأمور الصريحة. والله المستعان. هذا يقول كثير من مداخلات الطلاب أثناء الشرح لا نسمعها بسبب خفض الصوت، يقول ليت لو طلب منهم رفع أصواتهم. هذا يقول أنا أريد أن أحفظ المفيد من موطأ الإمام مالك، فهل أحفظ الأحاديث التي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم عليه أن يعنى بالأحاديث المرفوعة المسندة، سوف يواجهه مشكلة وهي أن الإمام مالك رحمه الله قد يورد كثير من الأحاديث مرسلة وهي موجودة في الصحيحين وغيرهما بأسانيد متصلة. على كل حال إذا درس الموطأ دراسة وفهمه وحفظ منه الأحاديث المرفوعة وأسندها أسند مراسيلها من الصحيحين وغيرها من كتب السنة استفاد كثيرا إن شاء الله. يقول ما حكم توكلت على الله ثم عليك؟ التوكل من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا إلى الله عز وجل، توكل على المخلوق شرك، توكل على مخلوق على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لكن لا يعني أن التوكيل غير التوكل، وقد يعتمد المخلوق على آخر فيما يقدر عليه نيابة عنه لا بأس به، وهذا لا يدخل في التوكل، فالتوكيل غير التوكل. هذا يقول: أشكل علي القول بجواز رواية الحديث بالمعنى، لأن هذا يعني أننا لا نجزم بأن هذا اللفظ للحديث هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. جماهير أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى، جماهير أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى، ومنعها قوم نفر يسير منهم ابن سيرين وعدد يسير من أهل العلم، لكن المقرر عند عامتهم أنه لا بأس برواية الحديث بالمعنى بشروطها يكون الراوي عالم بما يحيل المعاني، وأن يكون اللفظ غير متعبد به، أما إذا تعبد به فلا. إذا كان الراوي عالم بما يحيل المعاني أمنا من كونه تصرف تصرفا يخل بالمعنى، نعم، يعلم ما في اللفظ من إحالة، إن يروي بالمعنى وفي العدالة، المقصود أنه لا بد أن يكون عالما ما يحيل المعاني، أما إذا كان لا يعرف ما يحيل المعاني فمثل هذا لا يجوز له أن يتصرف في لفظ الحديث. وأما القول بالجواز فالدواعي له ماسة، ما كل الناس يستطيع أن يستحضر اللفظ على ما حفظ ويؤدي كما سمع، لا، ما كل الناس يستطيع ذلك، وشواهد الأحوال من كتب السنة بما في ذلك الصحيحان يشهد للقول بالجواز. القصة الواحدة تروى في الكتاب الواحد في أكثر من موضع على أكثر من وجه، دليل على أنهم يقولون بالرواية بالمعنى. وأما إلزام الرواة بأداء اللفظ هذا يؤدي إلى تعطيل السنة، واللفظ غير متعبد به هذا الأصل فيجوز روايته بالمعنى، أما إذا كان متعبدا به فلا يجوز تغييره ولا روايته بالمعنى. ولذا رد النبي عليه الصلاة والسلام على البراء في حديث النوم: ورسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. على كل حال في الامتحان يغتفر ما لا يغتفر في غيره، يعني الطالب في الامتحان من حرصه على الدرجة لو ألزم باللفظ، نعم، أو الطالب في مستواه المتدني ولا تنطبق عليه شروط الرواية بالمعنى، لو منع من الاستدلال، نعم، لا، ما نجح أحد. فالطالب يحرص على أن يكسب الدرجات، والمعلم يزن ما يكتبه الطالب بالميزان الدقيق إن شاء الله تعالى، فالمعلم يصحح للطالب، وإذا صحح للطالب بإذن الله لن يتكرر عليه الخطأ. مجال التعليم أوسع على أن يعود الطلاب أن لا يجزموا بما يقولون، فإذا قال الطالب: لعل المراد كذا، أو لعل الدليل كذا، أو ما معناه كذا، أو كما قال، يعودون على هذا. امرأة تقول أنها رضعت مع والدي دون علم الزمن، كيف دون علم الزمن؟ فهل تعتبر أخت له من الرضاعة؟ كيف دون علم الزمن؟ يعني الزمن هل هو في الحولين أو لا؟ نعم، إن كان في بعد الحولين هو لا يحرم عند الجمهور، بعد الحولين الرضاع لا يحرم، وإذا كان أقل من 5 رضعات أيضا لا يحرم، لكن مع التأكد من الرضاع وعدم العلم بعدده وزمنه ومدته فإنه يحتاط في الأمر، تكون أخت من الرضاعة في باب الزواج، فلا يتزوجها من لا يجوز له أن يتزوج أخته من النسب، ولا يتزوج بناتها كذلك من باب الاحتياط. وأما في المحرمية فلا تثبت بمثل هذا المشكوك فيه، لا تثبت بمثل هذا المشكوك فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سود، فاحتاط في البابين. هذا يقول: هل الحب بين الشباب وفتاة حلال وحرام؟ كيف حب فتاة أجنبية عنه لا تحل له. ايش معنى الحب هنا؟ اذا كان عرف او سمع عن هذه الفتاة او سمعت عنه انه من عباد الله الصالحين ومن الاخيار احبته في الله من غير كلام وغير اتصال وغير اجتماع، تحبه بعيد عنها لانه تحب الصالحين وهو منهم، نعم هذا لا بأس به، بل هو مطلوب. أو ثقر الإيمان الحب في الله والبغض في الله، لكن يبقى إن تبع هذا الحب وإن كان أصله مشروعا، إن تبعه أمور محرمة من علاقات مشبوهة من كلام مكالمة محادثة واستدراج، ثم بعد ذلك وقوع في محرم ثم في فاحشة، هذا لا يجوز. نعم، ما الوسائل المسموحة؟ كونه يسمع وتحبه وتضمر حبه في الله، لكن مع أمن إذا أمنت الفتنة. نعم، وهذا أمر بينها وبينه، وأمنت الفتنة وحسن القصد بين الطرفين، نعم بشرط أن تؤمن الفتنة، نعم وإلا فحكمها حكم السلام على المرأة، لا يسلم على المرأة ولا تسلم عليه مع وجود الفتنة. هذه أسئلة، يقول ما رأيكم في مسألة سفر المرأة بدون محرم؟ هل هي مقيدة بالمبيت ليلة؟ لأن غالب الأحاديث عن أبي هريرة وابن عمر وغير فيها التقييد، حديث ابن عباس مطلق وقد يحمل على غيره من المقيد. جاء النهي عن السفر مسيرة ثلاث، ومسيرة يوم وليلة وأكثر وأقل، وهذا يدل على أن العدد غير مراد، بل تأتي النصوص أجوبة لوقائع أو علاج لمشاكل حصلت. سافرت امرأة ثلاث ليال ثلاث أيام، فقيل لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر ثلاث أيام. قيل لو سافرت امرأة الليلة، فقال لا يحل لامرأة أن تسافر يوم سيرة يوم وليلة. المقصود أن مثل هذا إذا وجد في النصوص يلغى مفهوم العدد، وحينئذ ما يطلق عليه اسم السفر لا يجوز بحال أن تسافر فيه المرأة بدون محرم ولو وجد معها غيرها وانتفت الخلوة، لأنه في السفر لا بد من المحرم لها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، ولا يجوز بحال ولا تحت أي مبرر أن تسافر بدون محرم. هذا ما يسمى بالسفر، وأهل العلم الجمهور على أنه محدد بثمانين كيلو. نعم، كل شيء جميع الوسائل ما دام يسمى سفر لا يجوز لا أن تسافر. يقول إذا بطل وضوء شخص بعد التسليم وانتهاء الصلاة، فهل يحتاج لإعادة الوضوء للتسبيح والدعاء بعد؟ لا يحتاج، النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على سائر أحيان أحواله، لا يحتاج لإعادة الوضوء. يقول شخص يريد شراء أسهم في شركة معروف عملها وهو بناء أو بيوت وتأجير، فهل يحتوي هذا شبهة؟ إذا كانت هذه الشركة معاملاتها مباحة فلا شبهة فيها إن شاء الله تعالى. يقول هل هناك فرق بين القول أن هذا الحديث ضعيف الإسناد وبين أن في سنده ضعف؟ ضعيف الإسناد أقوى في الحكم على الخبر من القول في سنده ضعف، ضعيف الإسناد أقوى من قولنا في سنده ضعف، لأن في سنده ضعف ينطبق على أدنى ضعف ولو كان محتملا، نعم ولو كان قصورا عن الدرجة العليا، نعم أما ضعيف هذا جزم بضعفه، أما فيه ضعف فهذه في الغالب تقال عند الشك في وجود الضعف وانتفائه. يقول هل صحيح أن الحافظ إذا قال أنا أقف على اسمه ففي الغالب أن من بعده لن يجده لما أوتي من كثرة الحفظ والكتب، وهل جمعت هذه الأمور استدرك على الكتب؟ كتب المبهمات موجودة، ومن أجودها المستفاد وأشملها وأكملها المستفاد من مبهمات المتن والإسناد الحافظ أبي الزرعة بن الحافظ العراقي، جمع فيه ما تفرق الكتب السابقة من أوائلها كتاب الخطيب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وللنووي أيضا له كتاب جمع من أهل العلم ألف في هذا، لكن جمعها الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ العراقي. والحافظ الحجر له اطلاع واسع كما هو معروف، اطلع على هذه الكتب وعلى الشروح، وفي الغالب أنه إذا لم يقف عليه أنه ميؤوس منه، وأحياناً يتعمد الإبهام ولا يذكر في شيء من الطرق ستراً على المبهم، يكون لا فائدة من ذكره، بل الستر عليه أفضل. هذا يسأل عن ابن التين، ابن التين شارح من شراح البخاري، له شرح كان متداولا بين الشراح ونقلوا عنه كثيرا، أما الآن فلا أعلم له وجود.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.